أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. ما زال الحديث والكلام في التفسير بالعقل، تفسير القرآن الكريم بالعقل. وتقدم بيان التفسير القرآني بالعقل الصريح، وبينا أن العقل الصريح هو ما كان نظريا وكان عمليا. وبينا وأعطى الشيخ السبحاني حفظه الله لكل واحد أو لكل قسم من هذه الأقسام من العقل الصريح آيات بينت، وهي أمثلة بينت أن العقل النظري الصريح هو له أمثلة قرآنية ويتدخل في بعض الآيات دون البعض، كذلك في العقل العملي. وصل بنا الكلام إلى تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية، ويقصد بذلك الشيخ السبحاني المدارس الكلامية هي ثلاثة فقط في بحثنا وبحث الشيخ السبحاني. المدرسة الأولى هي المدرسة الاحتزالية، المدرسة الثانية هي المدرسة الأشعرية، المدرسة الثالثة هي المدرسة الشيعية. وكل مدرسة من هذه المدارس الكلامية تعتمد في تفسيرها على ما يلي: أولاً، الاهتمام بتفسير آيات العقائد. كل مدرسة من المدارس هذه من المدارس الكلامية تهتم بتفسير آيات العقائد، وهي أصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. النقطة الثانية، الاهتمام بآيات الله المتشابهة، بآيات القرآن الكريم المتشابهة. كذلك كل مدرسة من مدارس المدارس الكلامية في الساحة الإسلامية تهتم في تفسيرها لبيان المتشابه، لبيان المحكم، أن هذا متشابه لا بد أن يرجع إلى المحكم، وهكذا. النقطة الثالثة، السعي لإثبات عقائده بتأييد الآيات القرآنية وإبطال عقائد المخالفين من خالفهم. فلو جئنا إلى المدرسة الأشعرية وأرادت أن تنصر ما تعتقد، تناصر ما تعتقد، تسعى وتهتم بالآيات المؤيدة لعقيدته، وبذلك يستبان بطلان من خالفهم. كذلك المعتزلة يهتمون بالآيات التي تناصر ما يعتقدون حتى يبطلوا اعتقاد ما يخالفونهم. رابعا، السعي لإثبات قواعد الدفاع عن دينه ومذهبه وما تتبناه مدرسته. السعي لإثبات قواعد الدفاع، يسعى ويهتم لأن يبني جدرانا دفاعية ليدافع بتلك الجدران عواصف الضلال. فكل عقيدة تعتقد بها المدرسة الأشعرية تعتقد بها وتجد من يناصرها من آيات الله تبارك وتعالى، وتحس أن المدرسة الأشعرية قد خالفت ما تعتقد المعتزلة وأرادت إثبات قواعدها وإثبات أحقيتها، فماذا يسعى الاعتزالي؟ يسعى لبناء قواعد تكون تلك القواعد دافعة لشبه الغير. خامسا، الاهتمام بالآيات والروايات والعقل لإثبات مبانيه. كل مدرسة كلامية تعتقد بعقيدة خاصة عليها أن تعتمد على الآيات المناصرة والروايات المؤيدة والعقل المبين حتى يكون هنالك أو تكون هنالك عقيدة راسخة ثابتة رافعة راية الناس. هذه أمور خمسة تعتمد عليها كل مدرسة من مدارس الإسلام. أول مدرسة هي المدرسة الاعتزالية. المدرسة الأولى هي المدرسة الاعتزالية. الشيخ السبحاني حفظه الله بدأ ببعض ما تعتقد به المدرسة الاعتزالية، مدرسة واصل ابن عطاء. المدرسة الاعتزالية لقد بيّنت مسألة عقائدية وهي مسألة الشفاعة، وأن مدرسة الشفاعة أو قل أن مسألة الشفاعة ليست مسألة حديثة إسلامية، بل هي مدرسة أو قل هي مسألة حتى تكون أوضح، بل هي مسألة أقدم بكثير من بزوغ نجم الإسلام وظهور الحضارة الإسلامية. فقد كان اليهود والوثنيون يعتقدون بالشفاعة ولكن علينا أن نبين الرؤية في الشفاعة. للشفاعة رؤيتان، الأولى هي الرؤية السلبية، وهي ما كان عليه منهج اليهود ومنهج الوثنية الذين كانوا يعتقدون بأن الشفاعة تدخل في كل معصية وذنب، ويعولون على الأنبياء بمحو ذنوبهم وعصيانهم وارتكاب الفواحش. فهؤلاء اليهود والوثنية هؤلاء كانوا يذنبون ويعصون ويفعلون الفواحش ظنا منهم بأن ذلك كله يمحى. لماذا؟ بشفاعة الأنبياء إليهم. وهذا مما يجوز لهم العصيان وارتكاب الذنب وعمل الفواحش وما شاكل ذلك. فيهودي يقول لوثني ووثني يقول ليهودي فلنفعل ما نشاء ولنعصي ما نشاء من نشاء ونرتكب الفواحش ما نشاء، فإن تلك الفواحش والمنكرات والعصيان والذنوب كلها تمحى يوم القيامة، لأن هنالك شفيع يشفع لنا أو يشفع لنا وبشفاعته تمحى تلك الذنوب، فلا شيء علينا، فلا يعذبنا الله تبارك وتعالى. وهذه النظرة للشفاعة نظرة سلبية. أما النظرة الإيجابية وهي الرؤية الإسلامية للشفاعة، للشفاعة وهي ثبوت هاي الشفاعة، وهي ثبوت الشفاعة للذين آمنوا وفي صحائفهم ذنوب. الشفاعة على أي شيء تقع؟ على المتمادي، على الكافر، على العاصي المتمادي، أم على الذين آمنوا ولكن عندهم في صحائفهم ذنوب؟ فإذا رأينا آيات بينات واضحات محكمات تنفي الشفاعة فاعلموا أنها نافية للشفاعة اليهودية، يعني في فهم اليهود، في فهم الوثنية. والآيات المثبتات للشفاعة فاعلموا أنها في النظرة الإسلامية. فالشفاعة في بعض الآيات القرآنية فيها إثبات للشفاعة وهي في النظرة الإيجابية الإسلامية. أما الآيات التي تنفي الشفاعة فاعلموا أنها تقصد الشفاعة التي يعتقد بها الوثنيون، الشفاعة التي يعتقد بها اليهود. واضح إن شاء الله؟ زين. أما نظرة الاحتزال والمدرسة الاحتزالية في الشفاعة،
دخلنا دور المسلمين،
ما زلنا بعد المسلمين، ما نشغل باليهود. اليهود أعطينا نظرة وهذه النظرة هي نظرة سلبية. الآن في النظرة الإسلامية نريد نعبر عنها، النظرة الإسلامية سيأتي أن الاحتزال من المسلمين وله نظرة كذلك في الشفاعة ولكنها ضمنية إيجابية وسلبية. الآن المدرسة الاحتزالية تعتقد بأن هنالك شفاعة، والشفاعة التي تعتقد بها المدرسة الاحتزالية هي بعكس ما تعتقد اليهود فيها. فماذا قالت اليهود؟ أن الشفاعة تدخل مطلقا. وماذا قالت المعتزلة؟ قالوا أن المذنب المرتكب للكبيرة إن لم يتب في عالم الدنيا، إن لم يتب في عالم الدنيا فهو من أهل النار بل هو مخلد فيها، فالشفاعة لا تدخل ولا تتدخل ولا تكون للمذنبين الذين لم يتوبوا. اليهود قالوا حتى مطلق الذنب هي تدخل فيه، وهذه نظرة شنو؟ نظرة سلبية. واقعا الذي له ذنب ليس له شفاعة في نظر المعتزلة، بينما الشيعة يقولون تتدخل الشفاعة بين الشافع والمشفع له؟ ولا بد أن يكون هنالك وجه اشتراك ووجه افتراق بين الشافع والمشفع له. بين الشافع وهو النبي وبين المشفع له. أما وجه الاشتراك بينهما، أما وجه الاشتراك فهو وجه الإيمان، كلاهما مؤمنان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. وأما وجه الافتراق بينهما بين الشافع والمشفع له هو الذنب وعدم الذنب، فإن الشافع لا ذنب له، هو النبي معصوم، والمشفع له وهو المؤمن له ذنب، له ذنب. فإذا لابد أن يكون هنالك وجه تشابه وهو وجه الإيمان، ووجه الافتراق وهو وجه الشفاعة التي يدخل فيه الشافع على المشفوع له. المعتزلة احتمدوا على بعض الآيات القرآنية وفسروها، بما أننا على ضوء المدرسة الكلامية، فسروها أنه صاحب الذنب ما لم يتب فهو من المجرمين، وكل مجرم وين؟ مخلد في النار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فإذا المدرسة الاعتزالية بما فيهم القاضي عبد الجبار والزمخشري كذلك وغيرهم، أنهم أخذوا مفهوم الذنب، كل مذنب فهو من المجرمين، كل مذنب فهو من الظالمين، وكل مجرم وكل ظالم ما لم يتوب في عالم الدنيا فهو لا يستحق الشفاعة، ومن لم يستحق الشفاعة يوم القيامة فهو في عذاب الله مخلد. واضح؟ فلنطبق العبارة. ما زلنا في المنهج الأول وهو المنهج العقلي، تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. هذا هو القسم الثاني من تفسير القرآن بالعقل، أي بغير الأثر المروي، بغير النقل. والمراد من هذا القسم هو إخضاع الآيات الكريمة في القرآن الكريم للعقائد التي احتنقها أو احتنقتها كل مدرسة كلامية، احتنقها المفسر في مدرسته الكلامية، سواء كان اعتزالي أشعري شيعي. ونجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالبا في تفاسير أصحاب المقالات: أولا المعتزلة، ثانيا الأشاعرة، فإن لهؤلاء عقائد خاصة، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل يجر النار إلى قرصه، وكل يعتقد بأنه هو الحق دون غيره، وكل يدعي وصلا بليلى. وفي مجال التفسير حملوا الآيات على معتقدهم أو معتقداتهم ليناصروا ما يعتقدون ببعض الآيات القرآنية، وإن كان ظاهر الآية يأباه ولا يتحمله غير أن هذا النمط من التفسير بالرأي والعقيل. بينا فيما سبق أنه التفسير بالرأي هو أحد وجوه التفسير بالرأي، أنه أناصر عقيدتي وأجر الآية وأفسرها حتى أناصر عقيدتي. إن كانت هذه الآية المباركة مطابقة لما أعتقد بقرينة جيد، موجود قراءة جيد، إذن يصير شنو؟ تفسير بالعقل. وإذا خلت من القرائن يكون تفسير بالرأي وهو مذمومون. يختلف حسب بعد المعتقد في مدلول الآية، فربما يكون التفسير بعيدا عن الآية كل البعد، ولكن تتحمله الآية بتصرف يسير، وربما يكون الأصل الكلامي بعيدا عن الآية غاية البعد، بحيث لا تتحمله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا عن اليسير. ولا يمكننا التوسع في هذا المضمار، بل نقتصر على تفسير الآيات على ضوء المدرستين الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة، فلنقدم البحث في الأولى في المعتزلة. طبعا الشيخ السبحاني من أراد أن يكون له توسعة فكرية في المدارس الكلامية وخصوصا في مدرسة الاحتزال والأشاعرة، فليراجع الموسوعة في الملل والنحل للشيخ السبحاني ثمان أجزاء، يتطرق تفصيلا ويبين تفصيلا هذا الأمر، ولكن في كتاب مناهج التفسير مختصر ولا داعي للإطالة، يريد أن يبين فقط الأمور التي يعتمد عليها المفسر في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. تفسير الآيات على ضوء المدرسة الاحتزالية، على ضوء مدرسة الاحتزال. أولا، الشفاعة حط الذنوب أو رفع الدرجة. الشفاعة إما أن تحط الذنوب أو شنو؟ أو ترفعك درجة حينما يأتي المشفع أو الشافع، حينما يأتي الشافع إلى زيد المذنب، فواحدة من اثنين، إما أن تحط الذنب فيتكامل أو شنو؟ أو يرفعه درجة. ولكن هو حط الذنب، تارة يحط الذنب ويبقى في مكانه، وتارة لا ذنب له، ولكن يشفعونه حتى يرقونه مرتبة ودرجة. قال: إن الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين جميع أمم العالم من قبل، وخاصة بين الوثنيين واليهود. نعم، إن الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات. لماذا قال مهذبة من الخرافات؟ أراد أن يبين الشفاعة الإيجابية، واضح؟ وأن الخرافات كانت في الشفاعة في المفهوم السلبي، اليهودية والوثنية. ومما نسج حولها من الأوهام، ومن وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة يقف على أن الشفاعة الدارجة بينهم كانت مبنية، هذا بيان، على رجائهم لشفاعة أنبيائهم في حط الذنوب وغفران آثامهم، مهما ارتكب الإنسان من ذنب وتمادى في معاصيه فهذا كله يعولونه إلى الأنبياء، ففي الشفاعة تسقط ذلك، فاذنبوا ما شئتم وعصوا من شئتم وارتكبوا الفواحش بما تشاءون. هكذا النظرة الوثنية، عفوا النظرة اليهودية، نعم والوثنية. ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الذنوب ويفعلون الفواحش تعويلا على ذلك الرجاء، فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصة كلها راجعة إلى الشفاعة بهذا المعنى، فلو نفيت فالمنفي هو هذا المعنى. أي معنى؟ المعنى السلبي. ولو قبلت الشفاعة والمقبول هو هذا المعنى. أي معنى؟ الإيجاب، أحسنتم. وقد أوضحنا في محله في كتابه في دورته مفاهيم القرآن، كذلك في الملل والنحل. أن الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع لا يصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض. الآيات المختصة بالشفاعة لا يمكن تفسيرها إلا تفسير القرآن بالقرآن، هذا وسيأتي إن شاء الله أن تفسير آيات الشفاعة بآيات الشفاعة حتى تبين الشفاعة. وتميز القسم المردود منها عن المقبول، يعني السلبي عن الإيجابي. ومع ذلك نرى أن المعتزلة يخصون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة، ويرتكبون التأويل في موردها، وما هذا إلا للموقف الذي اتخذه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية. يعني يريد أن يبين أن الآيات المختصة في الشفاعة جروها المعتزلة لنصرة اعتقادهم الكلامي، فإنهم لا يمكن لهم أن ينفوا ما يعتقدون، ولا يمكن لهم رفض القرآن الكريم، فلا بد أن يجرون آيات الله تبارك وتعالى لما يعتقدون، وهذا نوع من التفسير بالرأي. ومع ذلك نرى أن المعتزلة يخصون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة، ويرتكبون التأويل في موردها، وما هذا إلا للموقف الذي اتخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله. يضرب مثال، أصلا هذا المثال مو يم القضية، فكما أن ذلك يقبح فكذلك ها هنا يقبح الشفاعة لمن؟ لأهل العصيان. قال: والذي دفع القاضي، الشيخ السبحاني قال: والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حق المذنب بما جاء في المثال هو اعتقاده الراسخ بالأصل الكلام الاعتزالي الذي يعد أصلا من أصول منهج الاعتزال، خلود العاصي إذا مات بلا توبة في النار، وفي الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة. يضرب مثال ويترك الشروط، وهذا مخزي، فإن بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه وتعالى كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع، فأمثال هؤلاء العصاة محرومون من الشفاعة. وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها. ولو افترضنا صحة ما ذكره القاضي من التمثيل، فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة اجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص مذموم أكيد، نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية الكلامية الاعتزالية. يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف في قوله تبارك وتعالى، في تفسير قوله تبارك وتعالى: انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به، يعني لا شفاعة. وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعا يشفع لكم في حط الواجبات، لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير. يريد أن يبين إذا كان هنالك من يطلبك حق في عالم الدنيا، ما لم يكن هنالك تسامح بينك وبينه ومصالحة يسقط عنك الذنب أو توبة ترجع فيه إلى صاحب الحق، ليس هنالك دخل للشفاعة إطلاقا. هذا ما قاله القاضي أو قال الزمخشري. لأن الشفاعة يفسرونها هي زيادة الفضل فقط. يلاحظ عليه يرد هذا القول أن الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود والوثنيين، هذه لا خل له بين اليهود والوثنيين لأجل أنهم كفار، والكفار لا خل لهم. الأخلاء يوم القيامة بعضهم عدو لبعض، الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا العدو هل يشفع يوم القيامة؟ لا يشفع. وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه وتعالى وبالتالي إثباتها في حق غيرهم بإذنه سبحانه، ويقول في الآية التالية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا أذن الله تبارك وتعالى وقعت الشفاعة. وأما أن حقيقة الشفاعة زيادة الفضل كما فسرت، لا حط الذنوب، فهو تحميل للعقيدة على الآية. فلو استدل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتا لكان أولى من الاستدلال على نفي الشفاعة للكفار، وذلك لأن المفروض أن الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا حط الذنوب، وهو لا يتصور في حق الكفار لأنهم يستحقون الثواب فضلا عن زيادته. زيادة الفضل برحمة الله تبارك وتعالى، بالعدل الإلهي لا يستحقونه، لا يستحقون النعيم، ولكن برحمة الله تبارك وتعالى حتى الكافر يدخله في الجنة برحمته، ورحمته وسعت كل شيء. هذا مردود إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا، هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا؟ اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار إذا مات بلا توبة، شرط أن يتوب تكون له شفاعة، وإذا لم يتوب فهو مخلد في النار، أمر وسطي ما عده. وفي ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الكريمة الظاهرة في خلافه، نذكر منها آيتين فقط. الأولى يقول سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فالآية ظاهرة في أن المغفرة الإلهية تشمل الناس في حال كونهم ظالمين. ومن المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة، وإلا لا يصح وصفهم بكونهم ظالمين. واضح؟ يعني الآية المباركة هنا حينما قالت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، متى يكون ذلك؟ إذا كان الظالم في عالم الدنيا تائب يسمى ظالم يوم القيامة؟
لا،
فهو شنو؟ هو تائب. ولكن هذه الآية تتكلم أن الله تبارك وتعالى يغفر للناس على ظلمهم، فإذا تقع الشفاعة حتى للظالمين يوم القيامة. فالمعتزلي يقول لا، ما دامه ظالم هو في نار جهنم. نقول لا، لو كان في نار جهنم لما استحق شنو؟ المغفرة. أو قل لو استحق المغفرة لما كان في نار جهنم. ولو قلت أنه ظالم، نقول نعم، في عالم الآخرة يكون ظالم والله تبارك وتعالى شمله بالمغفرة. وإن قلت أنه في عالم الدنيا، نقول عالم الدنيا يكون فيه التوبة، وهذه الآية في الآخرة. قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فالآية ظاهرة في أن مغفرة الرب تشمل الناس في حال كونهم ظالمين. ومن المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة، وإلا لا يصح وصفهم بكونهم ظالمين. فلو أخذنا بظاهر الآية فهو يدل على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة، فمن أين لكم ذلك يا احتزاليون؟ إذا مات بلا توبة لرجاء شمول مغفرة الرب الإلهي أو مغفرة الرب له، ولما كان ظاهر الآية مخالفا للأصل الكلامي الاحتزالي عند صاحب الكشاف وهو الزمخشري، حاول تأويل الآية بقوله فيه أوجه، يريد أن يبين هذه الآية أنه فيها أوجه حتى يناصر بذلك عقيدته. الوجه الأول أن يريد قوله على ظلمهم السيئات المكفرة، لمجتنب الكبائر. ثانيا او الكبائر بشرط التوبه. مو قال انه لا يسمى
بين الاولى والثانيه.
مو هو اولا هو ايش قال؟ ايش قال هنا الشيخ سبحانه؟ قال انه حتى لو كان بشرط التوبه ما يسمون يوم القيامه ظالمين. فالله تبارك وتعالى صب مغفرته على الناس على ظلم الناس، فتدخل الشفاعه على ظلمهم فلا توبه. زين.
لا احنا اوجه فيه
بري. هو بين وجهين او ثلاث اوجه عفوا. اولا قال ان يريد قوله تعالى على ظلمهم السيئات المكفره، يعني السيئات المكفره الله تبارك وتعالى يكفر عنك سيئاتك. وهنا النقطه الثانيه الكبائر بشرط التوبه، كان يكون له حق على انسان له حق عليك ف تروح تعطي حق قبل الموت. ثانيا هذه الثالثة. الثالثة أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال، يمهله. وهذه ثلاثة طبعا مخزيات. وأنت خبير بأن كل واحد من الاحتمال مخالف لظاهر الآية أو صريحها. الثانية إن الله لا يغفر، هاي الثانية شنو الذي يعتمد عليه؟ أنت خبير يقول الشيخ السبحاني بأن هذه الأوجه الذي ذهب إليها صاحب الكشاف وهو الزمخشري في تأويل هذه الآية مخزي أصلا مخالف للظاهر، وهذا نوع من التفسير بالرأي. الثانية إن الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية واردة في حق غير التائب لأن الشرك مغفرة بالتوبة أيضا، فيعود معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة. الإنسان المشرك يعذبه الله تبارك وتعالى وله يستحق شنو؟ العذاب الآخروي يعني ويكون مخلد فيه. أما الذي ارتكب ذنبا بلا توبة دنيوية فهذا شنو؟ يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. فأنت لما تقول أنه هذا الإنسان لا يستحق الشفاعة لأنه من أهل النار مخلد فيها لأنه مات من غير توبة، نقول لك هل هو مشرك؟ تقول لي لا. أقول لك دون ذلك، دون الإشراك، فيستحق المغفرة يغفر. واضح إن شاء الله؟ هذا كله واضح، ما عندنا شيء. بلي بلي هسه الآن بلي أحسن. نعم الآية الذي كذلك الآية الثالثة مو هو ما قال ثالثة زين. ومن هذا القبيل أيضا تفسيره لقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. واضح اللي يقتل المؤمن مخلدا فيها يوم القيامة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا فسر الزمخشري؟
من مؤيداته.
مؤيدات إيه، ولكن هذا شنو؟ ولكن هذا قاتل مؤمن. كثير من الذنوب ليس في قبال قتل المؤمن. انظر، فقد فسره الزمخشري على ضوء مذهبه الاعتزالي من خلود أصحاب الكبائر. يعني أنت جعلت هذه الآية كاشفة وحاكمة على جميع الذنوب، ولا يمكن ذلك. الله بين أنه من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من قتل مؤمنا
هاي يقول خارج تخصصا
مو. أما أنت تريد يا زمخشري تقول أن هذه الآية كاشفة على أن كل مرتكب للذنب في عالم الدنيا بلا توبة فهو شنو؟ مخلد فيها، مخلد فيها. زين. وجعل هذه الآية من أدلة عقيدته، فقال هذه الآية فيها من التهديد والإعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ، إلى أن قال والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة ثم لا تدع تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم من مناهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو قول الزمخشري. فإن قلت هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت ما أبين الدليل، وهو من يقتل.
هل حدث كلامك؟
كلامه نعم، إلا أن أو إنما ذكره الزمخشري بطوله قد ذكره القاضي نفسه وجه الإيجاز، وقال وجه الاستدلال أنه تعالى بيّن أن من قتل مؤمنا عمدا جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه وأخلده في جهنم كان خالدا. ولكن يلاحظ عليه أن دلالة الآية بالإطلاق، فكما خرج منه القاتل الكافر إذا أسلم والمسلم القاتل إذا تاب، فليكن كذلك من مات بلا توبة، ولكن اقتضت الحكمة الإلهية أن يتفضل عليه بالعفو. إذا الله سبحانه وتعالى تدخل بالعفو والرحمة الإلهية يكون شنو؟ يكون ليس بمخلد. فليس التخصيص أمرا مشكلا. وثانيا أن المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن أو قتله لإيمانه، وهذا غير بعيد لمن لاحظ سياق الآية، ومثل هذا يكون كافرا مخلدا في النار. من قتل إيمانه كان مخلدا في النار لأنه كافر، والكافر مخلد في النار. ثم أنك أيها الزمخشري لماذا أجريت هذه العقيدة بهذه الآية الواحدة؟ وكثير من الآيات المباركة تبين أن الله تبارك وتعالى يرحم الذين أذنبوا في عالم الدنيا بلا توبة، وهنالك شفاعة في عالم الآخرة لمن لم يتب في عالم الدنيا. التفسير على ضوء المنهج الأشعري يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.